بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ محمد.
أحسن الله إليكم.
آمين يا رب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. فبإسنادكم حفظكم الله للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نواصل قراءة كتاب فتح الباري على شرح صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الزكاة على الأقارب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: له أجران، أجر القرابة والصدقة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. تبعه روح وقال يحيى بن يحيى وإسماعيل عن مالك رايح. قال: حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: أيها الناس تصدقوا. فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما ذلك يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. ثم انصرف، فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب؟ فقال: أي الزيانب؟ فقيل: امرأة ابن مسعود. قال: نعم، اذنوا لها. فأذن لها. قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. قوله: باب الزكاة على الأقارب. قال الزين بن المنير: ووجه استدلاله لذلك بأحاديث الباب أن صدقة التطوع على الأقارب لما لم ينقص أجرها بوقوعها موقع الصدقة والصلة معا كانت صدقة الواجب كذلك، لكن لا يلزم من جواز صدقة التطوع على من يلزم المرأة نفقته أن تكون الصدقة الواجبة كذلك. قد اعترضه الإسماعيلي بأن الذي في الأحاديث التي ذكرها مطلق الصدقة لا الصدقة الواجبة، فلا يتم استدلاله إلا إن أراد الاستدلال على أن الأقارب في الزكاة أحق بها إذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم صرف الصدقة المتطوع بها إلى الأقارب أفضل، فذلك حينئذ له وجه. وقال ابن رشيد: قد يؤخذ ما اختاره المصنف من حديث أبي طلحة فيما فهمه من الآية، وذلك أن النفقة في قوله حتى تنفقوا أعم من أن يكون واجبا أو مندوبا، فعمل بها أبو طلحة في فرد من أفراده، فيجوز أن يعمل بها في بقية مفرداته، ولا يعارضها قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء الآية، لأنها تدل على حصر الصدقة الواجبة في المذكورين. وأما صنيع أبي طلحة فيدل على تقديم ذوي القربى إذا اتصفوا بصفة من صفات أهل الصدقة على غيرهم. وسيأتي ذكر من يستثنى من الأقارب في الصدقة الواجبة بعد بابين. قوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: له أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. هذا طرف من حديث فيه قصة لامرأة ابن مسعود، وسأتي موصولا بعد 3 أبواب. ثم ذكر المصنف في الباب حديثين: حديث أنس في تصدق أبي طلحة بأرضه، وحديث أبي سعيد في قصة امرأة ابن مسعود وغير ذلك. فأما حديث أنس فسأتي الكلام عليه مستوفا في كتاب الوقف، وقوله فيه بيرحاء بفتح الموحدة بيرحاء بفتح المحالة وسكون التحتانية وفتح الراء وبالمهملة والمد، وجاء في ضبطه أوجه كثيرة جمعها ابن الأثير في النهاية فقال يروى بفتح الباء وبكسرها وبفتح الراء وضمها وبالمد والقصر، فهذه ثمان لغات. وفي رواية حماد بن سلمة بريحة بفتح أوله وكسر الراء وتقديمها على التحتانية، وفي سنن أبي داود بريحة مثله لكن بزيادة ألف. وقال الباجي أفصحها بفتح الباء وسكون الياء وفتح الراء مقصور، وكذا جزم به الصغاني. وقال إنه فيعل من البراحي، قال ومن ذكره بكسر الموحدة وظن أنها بئر من آبار المدينة فقد صحف. قوله تبعه روح يعني عن مالك في قوله رابح بالموحدة، وسيأتي من طريقه موصولا في البيوع. قوله وقال يحيى بن يحيى وإسماعيل عن مالك رايح يعني بالتحتانية. أما رواية يحيى فستأتي موصولة في الوكالة وعزاها مغلطي لتخريج الدارقطني فأبعد. وأما رواية إسماعيل وهو ابن أبي أويس فوصلها المصنف في التفسير، وقد وهم صاحب المطالع فقال رواية يحيى بن يحيى بالموحدة وكأنه اشتبه عليه الأندلسي بالنيسابوري، فالذي عناه هو الأندلسي والذي عناه البخاري النيسابوري. قال الداني في أطرافه رواه يحيى بن يحيى الأندلسي الموحدة وتابعه جماعة، ورواه يحيى بن يحيى النيسابوري بالمثناة وتابعه إسماعيل وابن وهب، ورواه القعنبي بالشك انتهى. ورواية القعنبي وصلها البخاري في الأشربة بالشك كما قال، والرواية الأولى واضحة من الربح أي ذو ربح، وقيل هو فاعل بمعنى مفعول أي هو مال مربوح فيه، وأما الثانية فمعناها رائح عليه أجره. قال ابن بطال والمعنى أن مسافته قريبة وذلك أنفس الأموال، وقيل معناه يروح بالأجر ويغدو به. واكتفى بالرواح عن الغدو، وادعى الإسماعيلي أن من رواها بالتحتانية فقد صحف والله أعلم. وأما حديث أبي سعيد فقد تقدم الكلام على صدره مستوفا في كتاب الحيض، وبقية ما فيه من قصة امرأة ابن مسعود يأتي الكلام عليه بعد بابين مستوفا إن شاء الله تعالى. وقوله فيه فقيل يا رسول الله هذه زينب، القائل هو بلال كما سيأتي. وقوله إذنوا لها أو إذنوا لها فأذن لها فقالت يا رسول الله إلى آخره، لم يبين أبو سعيد ممن سمع ذلك، فإن يكن حاضرا عند النبي صلى الله عليه وسلم حال المراجعة المذكورة فهو من مسنده، وإلا فيحتمل أن يكون حمله عن زينب صاحبة القصة
له
والله أعلم. حمله نعم عن زينب صاحبة القصة والله أعلم. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى باب ليس على المسلم في فرسه صدقة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. قال باب ليس على المسلم في عبده صدقة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن خثيم بن عراك قال حدثني أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه. قال قوله باب ليس على المسلم في فرسه صدقة، وقال في الذي يليه ليس على المسلم في عبده صدقة، ثم أورد حديث أبي هريرة بلفظ الترجمتين مجموعا من طريقين، لكن في الأولى بلفظ غلامه بدل عبده. قال ابن رشيد أراد بذلك الجنس في الفرس والعبد لا الفرد الواحد، إذ لا خلاف في ذلك في العبد المتصرف والفرس المعد للركوب، ولا خلاف أيضا أنها لا تؤخذ من الرقاب، وإنما قال بعض الكوفيين يؤخذ منها بالقيمة. ولعل البخاري أشار إلى حديث علي مرفوعا قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة صحيح؟ صدقة الرقة نعم. الحديث أخرجه أبو داود وغيره وأسناده حسن، والخلاف في ذلك عن أبي حنيفة إذا كانت الخيل ذكرانا وإناثا نظرا إلى النسل، فإذا انفردت فعنه نظرا نعم نظرا نظرا إلى النسل فإذا انفردت فعنه روايتان، ولا نظر؟
نظرا إلى النسل، يعني بالنظر إلى النسل.
آه نعم، صلى الله عليه. فإذا انفردت فعنه روايتان، ثم عنده أن المالك يتخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارا أو يقوم ويخرج ربع العشر، أو يقوم ويخرج
لا يكون
ربع
على
العشر.
الفرس يقوم.
نعم. واستدل عليه بهذا الحديث، وأجيب بحمل النفي فيه على الرقبة لا على القيمة. واستدل به من قال من أهل الظاهر بعدم وجوب الزكاة فيهما مطلقا، ولو كان للتجارة بعدم وجوب الزكاة فيهما مطلقا، ولو كان للتجارة. وأجيب بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذري وغيره، فيخص به عموم هذا الحديث، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب الصدقات على اليتامى. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إني مما أخاف عليكم من بعد
إن
ما
مما
يفتح عندي فيها زيادة إن مما أخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل: يا رسول الله. نعم
فيها رواية إني
نعم فقال: إني مما أخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ فرأينا أنه ينزل عليه. قال: فمسح عنه الرحضاء، فقال: أين السائل؟ وكأنه حمده، فقال: إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم، إلا آكلة الخضراء أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ورتعت، وإن هذا المال خضرة حلوة، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى: قوله باب الصدقات على اليتامى. قال الزين بن المنير: عبر بالصدقات دون الزكاة لتردد الخبر بين صدقات الفرض والتطوع، لكون ذكر اليتيم جاء متوسطا بين المسكين وابن السبيل، وهما من مصارف الزكاة. وقال ابن رشيد: لما قال باب ليس على المسلم في فرسه صدقة، علم أنه يريد الواجبة، إذ لا خلاف في التطوع. فلما قال الصدقة على اليتامى أحال على معهود. قوله: حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى هو ابن أبي كثير، وسيأتي الكلام على المتن مستوفا في الرقاق. وقوله في هذه الطريق: إن مما أخاف، في رواية الحموي: إني مما أخاف. وقوله: فرأينا أنه ينزل عليه، في رواية الكشميهني: فأرينا، بتقديم الهمزة. وقوله: إلا آكلة الخضر، في رواية الكشميهني: الخضراء، بزيادة ألف. وقوله: أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، شك من يحيى. وسيأتي في الجهاد من طريق فليح عن هلال بلفظ: فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال رحمه الله تعالى: باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. قاله أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثني شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما قال فذكر عنهما قال فذكرته فذكرته لإبراهيم. نعم، صلى الله عليه. قال: فذكرته لإبراهيم حاء. فحدثني إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بمثله سواء، قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تصدقنا ولو من حليكن. وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها. قال: فقالت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال فقلنا سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري، وقلنا لا تخبر بنا. فدخل فسأله فقال من هما؟ قال زينب. قال أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله. قال نعم، لها أجراني، أجر القرابة وأجر الصدقة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة إنما هم بني؟ فقال أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم. قال رحمه الله تعالى قوله باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. قاله أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى حديثه السابق موصولا في باب الزكاة على الأقارب، وسنذكر ما فيه في هذا الحديث. قال ابن رشيد أعاد الأيتام في هذه الترجمة لعموم الأولى وخصوص الثانية. ومحمل الحديثين في وجه الاستدلال بهما على العموم لأن الإعطاء أعم من كونه واجبا أو مندوبا. قوله عن عمرو بن الحارث هو ابن أبي ضرار بكسر المعجمة الخزاعي ثم المصطلقي أخو جويرية بن الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، له صحبة وروى هنا عن صحابية، ففي الإسناد تابعي عن تابعي، الأعمش عن شقيق، وصحابي عن صحابي، عمرو عن زينب، وهي بنت معاوية، ويقال بنت عبد الله بن معاوية ابن عتاب الثقفية، ويقال لها أيضا رائطة، وقع ذلك في صحيح ابن حبان في نحو هذه القصة، ويقال هما ثنتان عند الأكثر. وممن جزم به ابن سعد وقال الكلابذي رائطة هي المعروفة بزينب، وبهذا جزم الطحاوي فقال رائطة هي زينب، لا يعلم أن لعبد الله امرأة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرها. ووقع عند الترمذي عن هناد عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن امرأة عبد الله، فزاد في الإسناد رجلا. والموصوف بكونه ابن أخي زينب هو عمرو بن الحارث نفسه، كان أخا زينب لأمها لأنها ثقفية وهو خزاعي. ووقع عند الترمذي أيضا من طريق شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن عمرو بن الحارث بن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب، فجعله عبد الله بن عمرو، هكذا جزم به المزي. وعقد لعبد الله بن عمرو في الأطراف ترجمة لم يزد فيها على ما في هذا الحديث. ولم أقف على ذلك في الترمذي، بل وقفت على عدة نسخ منه ليس فيها إلا عمرو بن الحارث. وقد حكى ابن القطان الخلاف فيه على أبي معاوية وشعبة، وخالف الترمذي في ترجيح رواية شعبة في قوله عن عمرو بن الحارث عن ابن أخي زينب لانفراد أبي معاوية بذلك. قال ابن القطان لا يضره الانفراد لأنه حافظ، وقد وافقه حفص بن غياث في رواية عنه، وقد زاد في الإسناد رجلا، لكن يلزم من ذلك أن يتوقف في صحة الإسناد لأن ابن أخي زينب حينئذ لا يعرف حاله. وقد حكى الترمذي في العلل المفردات أنه سأل البخاري عنه فحكم على رواية أبي معاوية بالوهم، وأن الصواب رواية الجماعة عن الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث بن أخي زينب. قلت ووافقه منصور عن شقيق أخرجه أحمد، فإن كان محفوظا فلعل أبا وائل حمله عن الأب والابن، وإلا فالمحفوظ عن عمرو بن الحارث، وقد أخرجه النسائي من طريق شعبة على الصواب، فقال عمرو بن الحارث. قوله قال فذكرته لإبراهيم، القائل هو الأعمش، وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي، وأبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود. ففي هذه الطريق ثلاثة من التابعين، ورجال الطريقين كلهم كوفيون. قوله كنت في المسجد فرأيت إلى آخره، في هذا زيادة على ما في حديث أبي سعيد المتقدم وبيان السبب في سؤالها ذلك، ولم أقف على تسمية الأيتام الذين كانوا في حجرها. قوله فوجدت امرأة من الأنصار في رواية الطيالسي المذكورة، فإذا امرأة من الأنصار يقال لها زينب، وكذا أخرجه النسائي من طريق أبي معاوية عن الأعمش، وزاد من وجه آخر على علقمة عن عبد الله قال انطلقت امرأة عبد الله يعني ابن مسعود، وامرأة أبي مسعود يعني عقبة بن عمرو الأنصاري. قلت لم يذكر ابن سعد لأبي مسعود امرأة أنصارية سوى هزيلة بنت ثابت بن ثعلبة الخزرجية، فلعل لها اسمين، أو وهم من سماها زينب انتقالا من اسم امرأة عبد الله إلى اسمها. قوله: وأيتام لي في حجري، في رواية النسائي المذكورة على أزواجنا، وأيتام في حجورنا، وفي رواية الطيالسي المذكورة أنهم بنو أخيها وبنو أختها، وللنسائي من طريق علقمة لإحداهما فضل مال، وفي حجرها بنو أخ لها أيتام، وللأخرى فضل مال وزوج خفيف ذات اليد. وهذا القول كناية عن الفقر. قوله: ولها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، أي أجر صلة الرحم وأجر منفعة الصدقة. وهذا ظاهره أنها لم تشافهه بالسؤال ولا شافهها بالجواب، وحديث أبي سعيد السابق ببابين يدل على أنها شافهته وشافهها، لقولها فيه: يا نبي الله إنك أمرت، وقوله فيه: صدق زوجك. فيحتمل أن يكون قصتين، ويحتمل في الجمع بينهما أن يقال: تحمل هذه المراجعة على المجاز، وإنما كانت على لسان بلال والله أعلم. واستدل بهذا الحديث على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها، وهو قول الشافعي والثوري وصاحبي أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وعن أحمد. كذا أطلق بعضهم: ورواية المنع عنه مقيدة بالوارث، وعبارة الجوزقي: ولا لمن تلزمه مؤنته. فشرحه ابن قدامة بما قيدته قال: والأظهر الجواز مطلقا إلا للأبوين والولد. وحملوا الصدقة في الحديث على الواجبة لقولها: أتجزئ عني. وبه جزم المازري، وتعقبه عياض بأن قوله: ولو من حليكن، وكون صدقتها كانت من صناعتها، يدلان على التطوع. وبه جزم النووي وتأولوا قوله: أتجزئ عني، أي في الوقاية من النار، كأنها خافت أن صدقتها على زوجها لا تحصل لها المقصود. وما أشار إليه من الصناعة احتج به الطحاوي لقول أبي حنيفة، فأخرج من طريق رائطة امرأة ابن مسعود أنها كانت امرأة صنعاء اليدين، فكانت تنفق عليه وعلى ولده. قال: فهذا يدل على أنها صدقة تطوع، وأما الحلي فإنما يحتج به على من لا يوجب فيه الزكاة، وأما من يوجب فلا. وقد روى الثوري عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال: قال ابن مسعود لامرأته في حليها: إذا بلغ 200 درهم ففيه الزكاة. فكيف احتج على الطحاوي بما لا يقول به؟ لكن تمسك الطحاوي بقولها في حديث أبي سعيد السابق: وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، لأن الحلي ولو قيل بوجوب الزكاة فيه إلا أنها لا تجب في جميعه. كذا قال: وهو متعقب، لأنها وإن لم تجب في عينه فقد تجب فيه، بمعنى أنه قدر النصاب الذي وجب عليها إخراجه. واحتج أيضا بأن ظاهر قوله في حديث أبي سعيد المذكور: زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، دال على أنها صدقة تطوع، لأن الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره. وفي هذا الاحتجاج نظر، لأن الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة من يلزم المعطي نفقته.
من يلزم المعطي نفقته.
نعم، أحسن الله عليك. من يلزم المعطي نفقته، والأم لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود أبيه. وقال ابن التيمي: قوله وولدك محمول على أن الإضافة للتربية لا للولادة، فكأنه ولده من غيرها. وقال ابن المنير: اعتل من منعها من إعطائها زكاتها لزوجها بأنها تعود إليها في النفقة، فكأنها ما خرجت عنها. وجوابه أن احتمال رجوع الصدقة إليها واقع في التطوع أيضا. ويؤيد المذهب الأول أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم، فلما ذكرت الصدقة ولم يستفصلها عن تطوع ولا واجب، فكأنه قال: تجزئ عنك فرضا كان أو تطوعا. وأما ولدها فليس في الحديث تصريح بأنها تعطي ولدها من زكاتها، بل معناه: إذا أعطت زوجها فأنفقه على ولدها كانوا أحق من الأجانب. فالإجزاء يقع بالإعطاء للزوج والوصول إلى الولد بعد بلوغ الزكاة محلها. والذي يظهر لي أنهما قضيتان، إحداهما في سؤالها عن تصدقها بحليها على زوجها وولده، والأخرى في سؤالها عن النفقة، والله أعلم. وفي الحديث الحث على الصدقة على الأقارب، وهو محمول في الواجبة على من لا يلزم المعطي نفقته منهم، واختلف في علة المنع، فقيل لأن أخذهم لها يصيرهم أغنياء فيسقط بذلك نفقتهم عن المعطي، أو لأنهم أغنياء بإنفاقه عليهم، والزكاة لا تصرف لغني. وعن الحسن وطاووس لا يعطي قرابته من الزكاة شيئا، وهو رواية عن مالك. وقال ابن المنذر يجمع على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة لأن نفقتها واجبة عليه فتستغني بها عن الزكاة، وأما إعطاؤها للزوج فاختلف فيه كما سبق. وفيه الحث على صلة الرحم وجواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن زوجها، وفيه عظة النساء وترغيب ولي الأمر في أفعال الخير للرجال والنساء، والتحدث مع النساء الأجانب عند أمن الفتنة، والتخويف من المؤاخذة بالذنوب وما يتوقع بسببها من العذاب. وفيه فتيا العالم مع وجود من هو أعلم منه، وطلب الترقي في تحمل العلم. قال القرطبي: ليس إخبار بلال باسم المرأتين بعد أن استكتماه بإذاعة السر ولا كشف أمانة لوجهين، أحدهما أنهما لم تلزماه بذلك، وإنما علم أنهما رأتا أن ألا ضرورة تحوج إلى كتمانهما. ثانيهما أنه أخبر بذلك جوابا لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم، لكون إجابته أوجب من التمسك بما أمرتاه به من الكتمان. وهذا كله بناء على أنه التزم لهما بذلك، ويحتمل أن تكون سألتاه، ولا يجب إسعاف كل سائل. قوله: حدثنا عبدة هو ابن سليمان، وهشام هو ابن عروة، وفي الإسناد تابعي عن تابعي، هشام عن أبيه، وصحابية عن صحابية، زينب عن أمها. قوله: على بني أبي سلمة، أي ابن عبد الأسد، وكان زوج أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ولها من أبي سلمة عمرو ومحمد وزينب ودرة. عمر نعم عمر ومحمد وزينب ودرة. وليس في حديث أم سلمة تصريح بأن الذي كانت تنفقه عليهم من الزكاة، فكان القدر المشترك من الحديث حصول الإنفاق على الأيتام، والله أعلم. قوله: فلك أجر ما أنفقت عليهم، رواه الأكثر بالإضافة على أن تكون ما موصولة، وجوز أبو جعفر الغرناطي نزيل حلب تنوين أجر على أن تكون ما ظرفية، ذكر ذلك لنا عنه الشيخ برهان الدين المحدث بحلب. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج. وقال الحسن: إن اشترى أباه من الزكاة جاز، ويعطي في المجاهدين والذي لم يحج. ثم تلا: إنما الصدقات للفقراء الآية، في أيها أعطيت أجزأت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالدا احتبس أدراعه في سبيل
في
الله.
أيها أعطيت جزت.
لا، في أيها أعطيت جزت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالدا احتبس أدراعه في سبيل الله. ويذكر عن أبي لاس: حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس ذراعه واعتده في سبيل الله. وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معها. تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه، وقال ابن إسحاق عن أبي الزناد: هي عليه ومثلها معها. وقال ابن جريج: حدثت عن الأعرج بمثله. قال رحمه الله تعالى: قوله باب قول الله تعالى في الرقاب الغارمين وفي سبيل الله. قال الزين بن المنير: اقتطع البخاري هذه الآية من التفسير للاحتياج إليها في بيان مصاريف الزكاة. قوله: ويذكر عن ابن عباس يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج. وصله أبو عبيد في كتاب الأموال من طريق حسان بن أبي الأشرس عن مجاهد عنه أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج، وأن يعتق منه الرقبة رجل نعم عفوا أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاة ماله. هي مفعول به أو فاعل؟
أن يعطي
يعني
الرجل،
يعطي،
الرجل
يعطي
فاعل،
هو الرجل،
أن يعطي غيره من زكاة ماله
الرجل يعني
للحج،
يعطي. نعم
يعني لمن يحج.
نعم أحسن الله بك. أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج، وأن يعتق منه الرقبة. أخرجه عن أبي معاوية عن الأعمش عنه، وأخرج عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: أعتق من زكاة مالك. وتابعه أبو معاوية عبدة بن سليمان،
أنا أقول
روينه
لك
في
أن
فوائد
أعلم
يحيى.
هذا معاوية عبدة بن سليمان.
آه نعم أحسن الله لك. وتابع أبو معاوية عبدة بن سليمان،
لا،
روينه
العصر
في فوائد.
تابع أبا معاوية مفعول مقدم،
آه نعم
عبدته فاعل مؤخر.
نعم أحسن الله بك. وتابع أبو معاوية عبدة بن سليمان، روينه في فوائد يحيى بن معين، رواية أبي بكر بن علي المروزي عنه عن عبدة عن الأعمش عن ابن أبي الأشرس، ولفظه: كان يخرج زكاته ثم يقول: جهزوا منها إلى الحج. وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله: يشتري الرجل من زكاة ماله الرقاب فيعتق ويجعل في ابن السبيل؟ قال: نعم ابن عباس يقول ذلك. قال: نعم ابن عباس يقول ذلك، ولا أعلم شيئا يدفعه. وقال الخلال: أخبرنا أحمد بن هاشم قال أحمد: كنت أرى أن يعتق من الزكاة ثم كففت عن ذلك لأني لم أره يصح. قال حرب فاحتج عليه بحديث ابن عباس فقال: هو مضطرب. انتهى. وإنما وصفه بالاضطراب للاختلاف في إسناده على الأعمش كما ترى، ولهذا لم يجزم به البخاري، وقد اختلف السلف في تفسير قوله تعالى وفي الرقاب. فقيل: المراد شراء الرقبة لتعتق، وهو رواية ابن القاسم عن مالك، واختيار أبي عبيد وأبي ثور، وقول إسحاق، وإليه مال البخاري وابن المنذر. وقال أبو عبيد: أعلى ما جاء فيه قول ابن عباس، وهو أولى بالاتباع وأعلم بالتأويل. وروى ابن وهب عن مالك أنها في المكاتب، وهو قول الشافعي والليث والكوفيين وأكثر أهل العلم. ورجحه الطبري، وفيه قول ثالث أن سهم الرقاب يجعل نصفين: نصف لكل مكاتب يدعي الإسلام، ونصف يشتري بها رقابا ممن صلى وصام. أخرج ابن أبي حاتم وأبو عبيد في الأموال بإسناد صحيح عن الزهري أنه كتب ذلك لعمر بن عبد العزيز، واحتج للأول بأنها لو اختصت بالمكاتب لدخل في حكم الغارمين لأنه غارم، وبأن شراء الرقيق ليعتق أولى من إعانة المكاتب لأنه قد يعان ولا يعتق، ولأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، والزكاة لا تصرف للعبد، ولأن الشراء يتيسر في كل وقت بخلاف الكتابة، ولأن ولاءه يرجع للسيد فيأخذ المال، والولاء بخلاف ذلك، فإن عتقه يتنجز
يتنزع
نعم
حالا
يتنجز ويصير ولاؤه للمسلمين. وهذا الأخير على طريقة مالك في ذلك. وقال أحمد وإسحاق: يرد ولاؤه
يرد
في شراء الرقاب للعتق أيضا. وعن مالك: الولاء للمعتق تمسكا بالعموم. وقال عبيد الله العنبري: يجعل في بيت المال، وأما سبيل الله فالأكثر على أنه يختص بالغازي غنيا كان أو فقيرا، إلا أن أبا حنيفة قال: يختص بالغازي المحتاج. وعن أحمد وإسحاق: الحج من سبيل الله. وقد تقدم أثر ابن عباس، وقال ابن عمر: أما إن الحج من سبيل الله. نعم صلى الله عليه. أما إن الحج من سبيل الله. أخرجه أبو عبيد بإسناد صحيح عنه. وقال ابن المنذر: إن ثبت حديث أبي لاس يعني الآتي في هذا الباب قلت بذلك. وتعقب بأنه يحتمل أنهم كانوا فقراء وحملوا عليها خاصة،
هم لهم
وحملوا
حملهم
عليها
النبي
خاصة نعم صلى الله عليه. وحملوا عليها خاصة ولم يتملكوها. قوله وقال الحسن إلى آخره هذا صحيح عنه، أخرج أوله ابن أبي شيبة من طريقه، وهو مصير منه إلى القول بالمسألتين معا، الاعتاق من الزكاة والصرف منها في الحج، إلا أن تنصيصه على شراء الأب لم يوافقه عليه الباقون، لأنه يعتق عليه ولا يصير
يعني
ولا
الوالد إذا اشترى الوالد يصير الوالد حرا مباشرة.
نعم صلى الله عليكم. لأنه يعتق عليه ولا يصير ولاؤه للمسلمين، فيستعيد المنفعة ويوفر ما كان يخرجه من خالص ماله لدفع عار استرقاق أبيه. وقوله في أيها أعطيت جزت كذا في الأصل بغير همز، أي قضت، وفيه مصير منه إلى أن اللام في قوله للفقراء لبيان المصرف لا للتمليك، فلو صرف الزكاة في صنف واحد كفى. قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالدا إلى آخره سيأتي موصولا في هذا الباب. قوله ويذكر عن أبي لاس بسين مهملة خزاعي اختلف في اسمه، فقيل زياد وقيل عبد الله بن عنمة بمهملة ونون مفتوحتين، وقيل غير ذلك. له صحبة وحديثان، هذا أحدهما، وقد وصله أحمد وابن خزيمة والحاكم وغيرهم من طريقه، ولفظ أحمد على إبل من إبل الصدقة ضعاف للحج. فقلنا يا رسول الله ما نرى أن تحمل هذه، فقال إنما يحمل الله الحديث، ورجاله ثقات، إلا أن فيه عنعنة بن إسحاق، ولهذا توقف ابن المنذر في ثبوته. قوله عن الأعرج في رواية النسائي من طريق علي بن عياش عن شعيب مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يقول قال عمر، فذكره، صرح بالتحديث في الإسناد، وزاد فيه عمر، والمحفوظ أنه من مسند أبي هريرة، وإنما جرى لعمر فيه ذكر فقط. قوله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة في رواية مسلم من طريق ورقاء عن أبي الزناد، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر ساعيا على الصدقة، وهو مشعر بأنها صدقة الفرض، لأن صدقة التطوع لا يبعث عليها السعاة. وقال ابن القصار المالكي الأليق أنها صدقة التطوع، لأنه لا يظن بهؤلاء الصحابة أنهم منعوا الفرض، وتعقب بأنهم ما منعوه كلهم جحدا ولا عنادا. أما ابن جميل فقد قيل إنه كان منافقا ثم تاب بعد ذلك، كذا حكاه المهلب، وجزم القاضي حسين في تعليقه أن فيه نزلت ومنهم من عاهد الله الآية انتهى. والمشهور أنها نزلت في ثعلبة، وأما خالد فكان متأولا بإجزاء ما حبسه عن الزكاة، وكذلك العباس لاعتقاده ما سيأتي التصريح
ولهذا
به.
قال ان حديث ثعلبة ضعيف جدا لا يرقى لدرجة الاحتجاج.
نعم. ولهذا عذر النبي صلى الله عليه وسلم خالدا والعباس ولم يعذر ابن جميل. قوله فقيل منع ابن جميل قائل ذلك عمر، كما سياتي في حديث ابن عباس في الكلام على قصه العباس، وقع في روايه ابن ابي الزناد عند ابي عبيد، فقال بعض من يلمز اي يعيب. وابن جميل لم اقف على اسمه في كتب الحديث، لكن وقع في تعليق القاضي الحسين المروزي الشافعي وتبعه الروياني عبد الله نعم. وقع في شرح الشيخ سراج الدين بن الملقن أن ابن بزيزة سماه حميدا، ولم أرى ذلك في كتاب ابن بزيزة. وقع في رواية ابن جريج أبو جهم بن حذيفة بدل ابن جميل، وهو خطأ لإطباق الجميع على ابن جميل، وقول الأكثر أنه كان أنصاريا، وأما أبو جهم بن حذيفة فهو قرشي فافترقا. وذكر بعض المتأخرين أن أبا عبيد البكري ذكر في شرح الأمثال له أنه أبو جهم بن جميل. قوله والعباس زاد ابن أبي الزناد عن أبيه عند أبي عبيد أن يعطوا الصدقة، قال فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذب عن اثنين، العباس وخالد. قوله ما ينقم بكسر القاف أي ما ينكر أو يكره، وقوله فأغناه الله ورسوله إنما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، لأنه كان سببا لدخوله في الإسلام، فأصبح غنيا بعد فقره بما أفاء الله على رسوله وأباح لأمته من الغنائم. وهذا السياق من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم، لأنه إذا لم يكن له عذر إلا ما ذكر من أن الله أغناه فلا عذر له. وفيه التعريض بكفران النعم وتقريع بسوء الصنيع في مقابلة الإحسان. قوله احتبس أي حبس، قوله واعتده بضم المثنات جمع عتد بفتحتين، وأعتده نعم واعتده أحسن الله إليكم بضم المثنات جمع عتد بفتحتين. ووقع في رواية مسلم أعتاده، وهو جمعه أيضا. قيل هو ما يعده الرجل من الدواب والسلاح، وقيل الخيل خاصة.
من الرباح
نعم
أعدوا وعدوا.
ما يعده، نعم وهو ما يعده الرجل من الدواب والسلاح، وقيل الخيل خاصة. يقال فرس عتيد أي صلب أو معد للركوب أو سريع الوثوب. أقوال، وقيل إن لبعض رواة البخاري وأعبده بالموحدة جمع عبد حكاه عياض، والأول هو المشهور. قوله فهي عليه صدقة ومثلها معها كذا في رواية شعيب، ولم يقل ورقاء ولا موسى بن عقبة صدقة، فعلى الرواية الأولى يكون صلى الله عليه وسلم ألزمه بتضعيف صدقته ليكون أرفع لقدره وأنبه لذكره وأنفى للذم عنه. فالمعنى فهو صدقة ثابتة عليه سيصدق بها،
يصدق
سيصدق
بحد
بها نعم
الفعل.
اه نعم سيصدق بها ويضيف إليها مثلها كرما. ودلت رواية مسلم على أنه صلى الله عليه وسلم التزم بإخراج ذلك عنه لقوله فهي علي، وفيه تنبيه على سبب ذلك، وهو قوله إن العم صنو الأب، تفضيلا له وتشريفا، ويحتمل أن يكون تحمل عنه بها. فيستفاد منه أن الزكاة تتعلق بالذمة كما هو أحد قولي الشافعي. وجمع بعضهم بين رواية علي ورواية عليه بأن الأصل رواية علي، ورواية عليه مثلها إلا أن فيها
رواية
زيادة. نعم
عليه علي عليه
علي نعم صلى الله عليكم. وجمع بعضهم بين رواية علي ورواية عليه بأن الأصل رواية علي ورواية عليه مثلها إلا أن فيها زيادة هاء السكت. حكاه ابن الجوزي عن ابن ناصر، وقيل معنى قوله علي أي هي عندي قرض لأنني استسلفت منه صدقة عامين. وقد ورد ذلك صريحا فيما أخرجه الترمذي وغيره من حديث علي، وفي إسناده مقال، وفي الدارقطني من طريق موسى بن طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا كنا احتجنا فتعجلنا من العباس صدقة ماله سنتين، وهذا مرسل. ورواه الدارقطني أيضا موصولا بذكر طلحة فيه، وإسناد المرسل أصح. وفي الدارقطني أيضا من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر ساعيا، فأتى العباس فأغلظ له، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن العباس قد أسلفنا زكاة ماله العام والعام المقبل. وفي إسناده ضعف، وأخرجه أيضا الطبراني، أخرجه أيضا هو والطبراني نعم، وأخرجه أيضا هو والطبراني نعم أحسن الله لي. وأخرجه أيضا هو والطبراني من حديث أبي رافع نحو هذا. نعم. وأخرجه أيضا هو والطبراني من حديث أبي رافع نحو هذا، وإسناده ضعيف أيضا. ومن حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقته سنتين. وفي إسناده محمد بن ذكوان وهو ضعيف، ولو ثبت لكان رافعا للإشكال، ولرجح به سياق رواية مسلم على بقية الروايات. وفيه رد لقول من قال إن قصة التعجيل إنما وردت في وقت غير الوقت الذي بعث فيه عمر لأخذ الصدقة، وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق، والله أعلم. وقيل المعنى استسلف منه قدر صدقة عامين، فأمر أن يقاص به من ذلك، واستبعد ذلك بأنه لو كان وقع لكان صلى الله عليه وسلم أعلم عمر بأنه لا يطالب العباس وليس ببعيد. ومعنى عليه على التأويل الأول أي لازمة له، وليس معناه أنه يقبضها، لأن الصدقة عليه حرام لكونه من بني هاشم. ومنهم من حمل روايات الباب على ظاهرها فقال كان ذلك قبل تحريم الصدقة على بني هاشم، ويؤيده رواية موسى بن عقبة عن أبي الزناد عند ابن خزيمة بلفظ فهي له بدل عليه. وقال البيهقي اللام هنا بمعنى على لتتفق الروايات، وهذا أولى لأن المخرج واحد، وليه مال ابن حبان. وقيل معناها فهي له أي القدر الذي كان يراد منه أن يخرجه، لأنني التزمت عنه بإخراجه، وقيل إنه أخرها عنه ذلك العام إلى عام قابل فيكون عليه صدقة عامين، قاله أبو عبيد. وقيل إنه كان استدان حين فادى عقيلا وغيره فصار من جملة الغارمين،
بدر
فساغ له أخذ نعم أحسن الله لكم. فساغ له أخذ الزكاة بهذا الاعتبار. وأبعد الأقوال كلها قول من قال كان هذا في الوقت الذي كان فيه التأديب بالمال، فألزم العباس بامتناعه من أداء الزكاة بأن يؤدي ضعف ما وجب عليه لعظمة قدره وجلالته، كما في قوله تعالى في نساء النبي صلى الله عليه وسلم يضاعف لها العذاب ضعفين الآية. وقد تقدم بعضه في أول الكلام واستدل بقصة خالد على جواز إخراج مال الزكاة في شراء السلاح وغيره. نعم
واستدل
نعم صلى الله عليه. واستدل بقصة خالد على جواز إخراج مال الزكاة في شراء السلاح وغيره من آلات الحرب والإعانة بها في سبيل الله، بناء على أنه عليه الصلاة والسلام أجاز لخالد أن يحاسب نفسه بما حبسه فيما يجب عليه كما سبق، وهي طريقة البخاري. وأجاب الجمهور بأجوبة، أحدها أن المعنى أنه صلى الله عليه وسلم لم يقبل أخبار من أخبره بمنع خالد حملا على أنه لم يصرح بالمنع، وإنما نقلوه عنه بناء على ما فهموه. ويكون قوله تظلمونه أي بنسبتكم إياه إلى المنع وهو لا يمنع، وكيف يمنع الفرض وقد تطوع بتحبيس سلاحه وخيله. ثانيها أنهم ظنوا أنها للتجارة فطالبوه بزكاة قيمتها، فأعلمهم عليه الصلاة والسلام بأنها لا زكاة عليه فيما حبس. وهذا يحتاج لنقل خاص فيكون فيه حجة لمن أسقط الزكاة عن الأموال المحبسة أو المحبسة.
المحدثة الموقوفة يعني.
نعم نعم أحسن الله عليك. عن الأموال المحبسة ولمن أوجبها في عروض التجارة. ثالثها أنه كان نوى بإخراجها عن ملكه الزكاة عن ماله، لأن أحد الأصناف سبيل الله هم المجاهدون، وهذا يقوله من يجيز إخراج القيم في الزكاة كالحنفية، ومن يجيز التعجيل كالشافعية. وقد تقدم استدلال البخاري به على إخراج العروض في الزكاة. واستدل بقصة خالد على مشروعية تحبيس الحيوان والسلاح، وأن الوقف يجوز بقاؤه تحت يد محتبسه، وعلى جواز إخراج العروض في الزكاة وقد سبق ما فيه، وعلى صرف الزكاة إلى صنف واحد من الثمانية. وتعقب ابن دقيق العيد جميع ذلك بأن القصة واقعة عين محتملة لما ذكر ولغيره، فلا ينهض الاستدلال بها على شيء مما ذكر. قال ويحتمل أن يكون تحبيس خالد إرصادا وعدم تصرف، ولا يبعد أن يطلق على ذلك التحبيس، فلا يتعين الاستدلال بذلك لما ذكر. وفي الحديث بعث الإمام العمال لجباية الزكاة، وتنبيه الغافل على ما أنعم الله به من نعمة الغنى بعد الفقر ليقوم بحق الله عليه، والعتب على من منع الواجب، وجواز ذكره في غيبته بذلك، وتحمل الإمام عن بعض رعيته ما يجب عليه، والاعتذار عن بعض الرعية بما يسوغ الاعتذار به، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير.
الشيخ محمد علي.
نعم شيخنا، أحسن الله إليكم.
يا مرحبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستعفاف عن المسألة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن ناس من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك
ثم
عن أبي
سألوه
الزناد.
فأعطاهم مرتين، فيكون السؤال والعطاء وقع 3.
ماشي يا أخي. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتضب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبي عن زهير عن زهير بن عوام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله حدثنا يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضيرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيم إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا. فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء، فيأبى أن يأخذه، فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. قوله: باب الاستعفاف عن المسألة، أي في شيء من غير المصالح الدينية. وذكر في الباب ثلاثة أحاديث، أحدها حديث أبي سعيد. قوله: إن ناس من الأنصار لم يتعين لي أسماءهم، إلا أن النسائي روى من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه ما يدل على أن أبا سعيد راوي هذا الحديث خوطي بشيء من ذلك ولفظه. ففي حديثه: صرحتني أمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأسأله من حاجة شديدة، فأتيت وقعدت فاستقبلني فقال: من استغنى أغناه الله. الحديث. وزاد فيه: ومن سأل وله أوقية فقد ألحف. فقلت: ناقتي خير من أوقية، فرجعت ولم أسأله. وعند الطبراني من حديث حكيم بن حزام أنه ممن خوطي ببعض ذلك، ولكنه ليس أنصاريا إلا بالمعنى الأعم. قوله: فلن أدخره عنكم، أي أحبسه.
لها قوله: حتى نفذ، بكسر الفاء أي فرغ.
في آخر الفقرة
قبل فلن أدخره.
قوله: فلن أدخره عنكم، أي أحبسه وأخبئه وأمنعكم إياه منفردا به عنكم، وفيه ما كان عليه من السخاء وإنفاذ أمر الله، وفيه إعطاء السائل مرتين والاعتذار إلى السائل والحض على التعفف، وفيه جواز السؤال الحاجة وإن كان الأولى تركه والصبر حتى يأتيه رزقه بغير مسألة. وقوله: ومن يستعفف، في رواية كشميهني يستعف. ثانيها حديث أبي هريرة والزبير بن عوام بمعناه، في رواية الزبيري زيادة: فيبيعها فيكف الله بها وجهه، وذلك مراد في حديث أبي هريرة وحذف لدلالة السياق عليه. في رواية أبي هريرة: يأتي رجلا، في حديث الزبير: يسأل الناس، والمعنى واحد. وزاد في أول حديث أبي هريرة قوله: والذي نفسي بيده، ففيه القسم على الشيء المقطوع بصدقه لتأكيده في نفس السامع، وفي الحض على التعفف عن المسألة والتنزه عنها، ولو امتهن المرء نفسه في طلب الرزق وارتكب المشقة في ذلك، ولولا قبح المسألة في نظر الشرع لم يفضل ذلك عليها، وذلك لما يدخل على السائل من ذل السؤال ومن ذل الرد إذا لم يعطى، ولما يدخل على المسؤول من الضيق في ماله إن أعطى كل سائل. وأما قوله خير له، فليس بمعنى أفعل التفضيل، إذ لا خير في السؤال مع القدرة على الاكتساب. والأصح عند الشافعية أن سؤال من هذا حاله حرام، ويحتمل أن يكون المراد بالخير فيه بحسب اعتقاد السائل وتسميته الذي يعطاه خيرا، وهو في حقيقة شر، والله أعلم. ثالثها حديث حكيم بن حزام.
عندي أيضا هنا قوله: إن هذا المال خضرة، أنثى الخبر لأن المراد الدنيا. الخبر
نعم شيخ حسن. قالوا: إن هذا المال خضرة، أنث الخبر،
اللي هو كلمة خضرة يعني.
نعم، أنث الخبر لأن المراد الدنيا. قوله خاضرات حلوة شبهه بالرغبة فيه والميل إليه وحرص النفوس عليه بالفاكهة الخضراء المستلذة، فإن الأخضر مرغوب فيه على انفراده بالنسبة إلى اليابس، والحلو مرغوب فيه على انفراده بالنسبة إلى الحامض، فالإعجاب بهما إذا اجتمع أشد. قوله بسخاوة نفس أي بغير شره ولا إلحاح، أي من أخذه بغير سؤال، وهذا بالنسبة للآخذ، ويحتمل أن يكون بالنسبة للمعطي أي بسخاوة نفس المعطي أي انشراحه بما يعطيه. قوله كالذي يأكل ولا يشبع أي الذي يسمي جوعه
سمى جوعه كذابا،
أحسن
الجوع
الذي
كذابا.
يسمى أي الذي يسمى جوعه كذابا لأنه من علة به وسقم، فكلما أكل ازداد سقما ولم يجد شبعا. قوله اليد العليا تقدم الكلام عليه مستوفا في باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى. قوله لا أرزأ بفتح الهمزة وسكون الرواء وفتح الزاي بعد همزة أي لا أنقص ماله، لا أنقص ماله بالطلب منه. في رواية الإسحاق قلت فوالله لا تكون يدي بعدك تحت يدي من أيدي العرب، وإنما امتنع حكيم من أخذ العطاء مع أنه حقه، لأنه خشي أن يقبل من أحد شيئا فيعتاد الأخذ فتتجاوز به نفسه إلى ما لا يريده ففطمها عن ذلك وترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. وإنما أشهد عليه عمر لأنه أراد أن ألا ينسبه أحد لم يعرف باطن الأمر، لأنه أراد ألا ينسبه أحد لم يعرف باطن الأمر إلى من هي حكيم من حقه. قوله حتى توفي زاد إسحاق بن راهوية في مسنده من طريق عمر بن عبد الله بن عروة مرسلا أنه ما أخذ من أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا معاوية ديوانا ولا غيره حتى مات 10 سنين مع إمارة معاوية. قال ابن أبي جمرة في حديث حكيم فوائد، منها أنه قد يقع الزهد مع الأخذ، فإن سخاوة النفس هو زهدها، تقول سخت بكذا أي جادت، أو سخت بكذا أي جادت، وسخت عن كذا أي لم تلتفت إليه. ومنها أن الأخذ مع سخاوة النفس يحصل أجر الزهد والبركة في الرزق، فتبين أن الزهد يحصل خير الدنيا والآخرة، وفي ضرب المثل لما لا يعقله السامع من الأمثلة، أن غالب من الناس لا يعرف البركة إلا في الشيء الكثير، فبين بالمثال المذكور أن البركة هي خلق من خلق الله تعالى. وأضرب لهم مثل ما يعهدون، فالأكل إنما يأكل يؤكل ويشبع، فإذا أكل ولم يشبع كان عناء في حقه بغير فائدة. وكذلك المال ليست الفائدة في عينه، إنما لما يتحصل به من المنافع، فإذا كثر عند المرء بغير تحصيل منفعة كان وجوده كالعدم. وفي أنه ينبغي للإمام ألا يبين للطالب ما في مسألة من المفسدة إلا بعد قضاء حاجته لنفع الموعظة، لتقع موعظته له الموقع، لئلا يتخيل أن ذلك السبب لمنعه من حاجته. وفي جواز تكرار السؤال 3 وجواز المنع في 4 والله أعلم. وفي الحديث أيضا أن السؤال الأعلى ليس بعار، وأن رد السائل بعد 3 ليس مكروه، وأن الإجمال في الطلب مقرون بالبركة. وقد زاد إسحاق بن راهوية في مسنده من طريق معمر عن زوري في آخره فمات حين مات وإنه لمن أكثر قريش مالا. وفي أيضا سبب ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى حكيم بن حزام دون ما أعطى أصحابه، فقال حكيم يا رسول الله ما كنت أظن أن تقصر بي دون أحد من الناس، فزاده ثم استزاده حتى رضي فذكر نحو الحديث.
نعم، جزاكم الله خيرا.
وجزاكم الله.